الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير الناس أجمعين ورسول رب العالمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فإن الوصية العظمى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين هي تقواه، التي تعني مراقبته في السر والعلانية، والسير وفق المنهاج الذي يريده الله في السراء والضراء. فمن اتقى الله أفلح في دنياه وفاز في أخراه. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن المؤمن يسير في طريقه إلى الله عز وجل وهو يستحضر أنه إنما خلق في هذه الحياة الدنيا لتحقيق الغاية العظمى من إيجاد هذا الخلق كله، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المؤمنون هم أقوام أخبتوا لربهم وأنابوا إليه، أمرهم مولاهم فأطاعوا، ونهاهم فانتهوا. ولو استعرضنا آيات القرآن الكريم لوجدنا كثيرا من الآيات الكريمة تتحدث عن صفات عباد الله المؤمنين، وكيف أنهم امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى فنالوا بذلك سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. واليوم سنتحدث عن جملة من صفات عباد الله ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفرقان، ووصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم عباد الرحمن. والخلق، كل الخلق عبيد لله تبارك وتعالى، وفرق بين الوصفين، وصف العبيد ووصف العباد. وإن كان كلا اللفظين هو جمع لكلمة عبد، إلا أن وصف، إطلاق الوصف بعباد الرحمن هو اختصاص وفضيلة يختص بها المؤمنون في الدنيا. وذلك يا عباد الله أن الخلق، كل الخلق عبيد لله، مسلمهم وكافرهم، لأنهم جميعا تحت سلطان الله وقهره، وكل أقدار الله تبارك وتعالى فهي ماضية عليهم جميعا. وهناك بعض ما كتبه الله تبارك وتعالى لا يستطيع العبد أن يختاره، فهو شيء مرغم عليه،
كما يصاب الإنسان بالمرض مثلا أو الفقر ونحو ذلك، فهذه أمور لا خيار للعبد فيها، لكن هناك أمور للعبد فيها اختيار، وهي الإيمان والكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كانت هذه المشيئة ليست خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن للعبد نوع حرية في أن يختار أحد الطريقين، وهديناه النجدين. فالكافر لا يختار ما يريد الله، أي ما يحب الله، ولذلك فهو معاند ومكابر. أما المؤمن فإنه يختار ما أراد الله، ويجعل ما جعله الله له اختيارا بمقام ما جعله الله عليه جبرا. كيف ذلك؟ يعني مثلا حينما يصاب الإنسان بالمرض ليس له فيه اختيار، لا مسلم ولا كافر، لكن الكفر والإسلام للإنسان أن يختار الإسلام أو يختار الكفر. المؤمنون جعلوا ما يريد الله وهو الإيمان والطاعة، هذه من حقهم، يختارون أو لا يختارون، الله يريد أن يكونوا مؤمنين فاختاروا ما يريد رب العالمين، وجعلوه بمثابة ما هو شيء مجبرون عليه، فلا يخطر في بالهم أن يخالفوا ما أراد الله عز وجل، وهؤلاء هم عباد الرحمن. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيطلق هذا الوصف على المؤمنين وعلى الكافرين، لأن الجميع يوم القيامة مقهورون بأمر الله، لا خيار لهم في أعمال ولا في أقوال. من هم عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في هذه السورة العظيمة؟ ذكر الله تبارك وتعالى جملة من صفات عباد الرحمن في هذه الآيات الكريمة. قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المقصود بأنهم يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وطمأنينة، وليس المقصود أنهم يمشون مشية المتماوت الضعيف، كلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سيرته إذا مشى يمشي مسرعا كأنما ينحط من صبب. ولما رأت عائشة رجلا يمشي متماوتا في مشيته، وفي بعض الروايات أنها رأت شبابا يمشون متماوتين بهدوء طأطأوا رؤوسهم، فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء القراء النساك، يعني عباد صالحون، قد طأطأوا رؤوسهم وذلوا لربهم. قالت: والله لقد كان عمر أنسك لله منهم، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. فليس المقصود في هذه الآية يمشون هونا أي متماوتين، وإنما المقصود أنهم يمشون في تواضع وسكينة، ليسوا متكبرين، لأن هناك من يمشي متماوتا متكبرا أيضا متبخترا، وهذا بغيض عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يمشي هذه المشية، يقول: بينما رجل يمشي على رجليه مرجل جمته إذ خسف الله به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه مشى هذه المشية المتكبرة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس المقصود بالجاهلين يعني الجهل الذي هو ضد العلم، لا، إنما الجهل هنا هو السفة والطيش، وهو الوصف الذي استحقه أهل الجاهلية. فالجاهلية التي كانت قبل الإسلام ليس معناها أنهم كانوا في جهل أي ضد العلم، لا، وإنما كانوا في طيش وسفه وغضب لا مبرر له. ومنه قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هو السفه والطيش والغضب. الله يقول: إن عبادي المؤمنين إذا خاطبهم الجاهلون السفهاء أصحاب الألسن الطويلة الذين انعدم عندهم الحياء والأدب قالوا سلاما، يعني إما قالوا لفظ سلاما يعني أنتم في سلام لا نرد عليكم، أو قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. وهذا حال المؤمن، فإنه لا يواجه السيئة بالسيئة. وقد كان سيدنا ورسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يأتيه رجل أعرابي فظ غليظ، وكان عليه صلى الله عليه وسلم بردة نجرانية غليظة الحاشية، فجاء إليه وجبذه جبذة، سحبه بقوة. يقول أنس: حتى رأيت أثر الجبذة على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله. في رواية أنه قال: ليس مالك ولا ما ليس مالك ولا مال أبيك. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ وتخيل لو أن إنسان فعل معك مثل هذا، بل ما هو دون هذا بكثير. لو جاءك سائل ونهرك فقط بالصوت قال: أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك، ماذا ستصنع؟ اسمع ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فالتفت صلى الله عليه وسلم عليه فضحك في وجهه وأمر له بعطاء فقط، ولم يرد عليه بكلمة واحدة. هذا الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، ومن يطيق ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، نسأل الله الكريم من واسع فضله. دخل أحد اليهود أو بعض اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عائشة، فقالوا: يا محمد السام عليكم. السام، ولم يقل السلام، السام يعني الموت. انظر إلى خبث هؤلاء اليهود الأنجاس وشدة بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قولا مشتبه: السام عليك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. ودخل ثاني وقيل هو نفسه، رجع مرة أخرى، وعائشة الفطنة قد سمعت لكنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، فأدبا وحياء لم تتكلم، لكن في قلبها من الغضب والغيرة لله ورسوله مثل النار التي تحرق أحشاءها، فكانت تكظم. دخل الثاني: السام عليك يا محمد. قال: وعليك. ولا زال الصبر عند عائشة إلى الآن. ثم دخل الثالث فقال: السام عليك يا محمد. فقالت عائشة ولم تحتمل: بل السام عليكم ولعنة الله وغضبه إخوان القردة والخنازير تحيون رسول الله بما لم يحيه به الله. رضي الله عن عائشة وأرضاها، غضبه لله ورسوله ما احتملت. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا وهي تعلم حلمه انفجرت من الغضب، فوصفت هؤلاء الذين هم أهل لهذا الوصف. لكن هذه الدرجة ليست درجة الكمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما يا عائشة، ما يعني اسكتي، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ يمكن السبب في كلامك هذا وتهدئتك لي أنك ما سمعت ماذا قالوا. قال: أما سمعت ما قلت؟ قالوا قولا فرددناه عليهم. لما قال السام عليكم قلنا: وعليك، يعني عليك أنت. قلنا قولا فرد قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم سبب هذا الحقد الدفين في قلوب هؤلاء الأنجاس، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا آمين خلف الإمام. هذه الثلاثة يحسدنا اليهود عليها حسدا شديدا. إذن يا عباد الله، عباد الرحمن يترفعون عن المهاترات والقيل والقال، وكم يتألم المرء حين يرى بعض الأفاضل وربما بعض الدعاة يدخل في معارك جانبية في مهاترات وردود على بعض السفهاء الذين لا خلاق لهم، فيضيع وقته ويضيع أنفاس عمره في الرد على هذا وتسكيت هذا. لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. كان الشافعي رحمه الله وهو قائل هذه الأبيات يمتثل هذه المعاني الجميلة في حياته. إذا جاءه سفيه أو جاءه إنسان بذيء اللسان فأخطأ عليه بالكلمات لا يرد عليه المثل بالمثل، بل يقول عن نفسه: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هذا معنى قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون من البيتوتة، والبيتوتة في الليل، فهم يبيتون ليسوا نائمين، بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا أي من ناره، وطمعا أي في جنته، ومما رزقناهم ينفقون، وبالأسحار هم يستغفرون، يقومون الليالي خاشعين متضرعين ساجدين. هكذا كانوا ولا تزال في الأمة بقية باقية منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى وهم صفوة هذه الأمة يمتثلون هذا التوجيه الرباني وهذه السنة النبوية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ما كانوا يقولون: الفرائض ويكفي، بركة وخير تكفينا الفرائض، لا، ازدد من الخير. الدنيا لو أتاك منها شيء ثم أتي لك بشيء آخر ما ترد الثاني وتقول يكفينا الأول، لا، بل هل من مزيد؟ كلنا نحب الدنيا، أفلا نحب الآخرة ونطلب ما عند الله؟ ركعة في ظلمات الليل خير من الدنيا وما فيها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. وقيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وكان عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه من الليل لينام، فيأتي إليه إلى فراشه فيتحسسه بيده فيقول: ما ألينك وما أنعمك
ولكن فراش الجنة أنعم منك. فيهجر فراشه ويقوم يصلي حتى الفجر.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله مبينا سبب حرمان بعض الناس من قيام الليل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. هذه عواقب المعاصي. المعصية لها تبعات، من تبعاتها أنها تحجب الإنسان عن فعل الطاعات. وقال معمر: صلى إلى جنبي سليمان التيمي رحمه الله بعد العشاء الآخرة، فسمعته يقرأ في صلاته: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، حتى أتى هذه الآية: فلما رأوه زلفة، أي العذاب، سيئت وجوه الذين كفروا. قال معمر: فجعل يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرف، يعني طال الوقت فانصرف الناس. يقول معمر: ثم خرجت إلى بيتي فما رجعت إلى المسجد إلا وقت أذان الفجر، وإذا بسليمان في مكانه وهو يردد الآية ويبكي، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقالت امرأة مسروق ابن الأجدع تحكي وصف حال زوجها: والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته أي إلى فراشه يزحف كما يزحف البعير، ما يستطيع يمشي من طول القيام. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن صفات عباد الرحمن قوله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أي والذي لا إله غيره، وأي مقام أخزى من مقام جهنم، أي قرار أخبث وأنتن وأقبح وأشنع من قرار جهنم والعياذ بالله، وبئس القرار. ولهذا ذكر الله من صفات عباده المؤمنين في سورة آل عمران أنهم يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يدعون ربهم فيقولون: فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة والحديث في البخاري أن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ويبعث أباه. وتعلمون أن أبا إبراهيم آزر كان مشركا ومات على الشرك، فيبعث الله أبا إبراهيم يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة والعياذ بالله، في وجهه ظلمة وقبح، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ كان يدعوه ويتلطف معه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نصحه بهذا الأسلوب الذي امتلأ لطفا وأدبا ورحمة، ومع ذلك أعرض عنه بل هدده: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فجاء يوم القيامة بهذا الوصف، قال: يا أبتي، أما قلت لك لا تعصني؟ قال: الآن لا أعصيك، الآن أتبعك. إبراهيم لا يزال في قلبه أمل أن الله يرحم أباه، خاصة أنه دعا في الدنيا فقال عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. فجاء إبراهيم عليه السلام إلى ربه وقال: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أن يكون في جهنم والعياذ بالله؟ هل هناك خزي أعظم من هذا الخزي، أن يكون أبو الإنسان في نار جهنم؟ أي خزي أخزى أن يكون أبي الأبعد في نار جهنم؟ قال الله: لأن القضية لا مجال فيها ولا مساومة، ولو كنت أنت يا إبراهيم الخليل خليل الرحمة، لكن سنن الله وأحكامه لا تتبدل، لا يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. قال الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم تلطفا من الله، لطفا من الله بعبده وخليله إبراهيم، يقلب الله صورة أبي إبراهيم إلى ذيخ، والذيخ هو ذكر الضبع كثير الشعر، متلطخ بالدم والطين، فيقول الله لإبراهيم: انظر يا إبراهيم إلى موضع رجليك، فينظر إلى أبيه بهذه الصورة فيبغضه وتشمئز نفسه منه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤخذ بقوائمه إلى النار. نعوذ بالله من حاله وحال أهل النار. هذا مصير أهل النار، يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين، لكن عذاب الله شديد. فاللهم أجرنا من النار، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن جملة صفات عباد الرحمن قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. التوسط والاعتدال هو المنهج الحق، والصفة الحسنة النبيلة دائما هي وسط بين صفتين ذميمتين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم كما يقال. فالكرم صفة حسنة هي وسط بين الإسراف وبين البخل، ولهذا المؤمنون هنا ذكر الله هذا الوصف لهم: ينفقون لكنهم لا يسرفون في الإنفاق، كما أنهم لا يمسكون أيديهم فيكونون شحيحين، بل هما بين هذا وهذا، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذه كناية عن البخل الإمساك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولئك الذين يمسكون المال ولا ينفقونه في سبيل الله وهم الموصوفون بالبخل، فقال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي يوم إلا وملكان يدعوان في كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا اخلف عليه، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمؤمنون إذن يتوسطون بين البخل وبين الإسراف، والناظر اليوم إلى واقع كثير من المسلمين خاصة في البلاد التي يكثر فيها الخير يرى مشاهد تدمى لها القلوب، ويصور هذا عبر أجهزة الجوال وينشر. رأينا مشاهد مؤلمة مبكية، وإخواننا بجوارنا، بل قد يكونون في بلادنا وهم كثير. ربما جار الإنسان أحيانا يبيت طاويا لا يجد طعاما، ونحن ربما نرمي بكميات كبيرة من الأطعمة في براميل النفايات أجلكم الله. وهذا والله من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. فنسأل الله أن يلطف بنا أجمعين، وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد عباد الله الصالحين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في أرض الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارحم ضعفاءهم ومساكينهم، اللهم سد فقرهم وجوعهم، اللهم عليك بمن اعتدى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم ارزق ولي أمرنا البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.